كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم.
كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم.
أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.
صنع الله الذي أتقن كل شيء. صنع الله الذي أتقن كل شيء. إنه خبير بما تفعلون.
هذا خلق الله.
هذا خلق الله.
خلق الله. كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى.
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
تأمل في الحياة,
تزد يقينا بأن الكون,
أبدعه العظيم. هذا خلق الله.
هذا خلق الله.
هذا خلق الله. تقبلوا عذب التحية من فريق العمل. التقديم
ياسر بن محمد الشيباني,
عبد الرحمن بن محمد الشايع,
تنفيذ المخرج
ماجد بن راشد الدباس.
خلق الإنسان الجزء الثاني.
هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم هذا خلق الله.
موعدنا في هذه الحلقة بإذن الله تعالى مع استكمال قصة خلق الإنسان. وقبل أن نبدأ رحلتنا ننقل هنا رأي العلامة ابن القيم في الحكمة من خلق الإنسان.
قال رحمه الله في كتابه شفاء العليل: إن من كمال الوجود خلق النفس الإنسانية على هذه الصفة التي عليها,
وهي كذلك من كمال فاطرها ومبدعها الذي اقتضى خلقها على هذه الصفة, لما في ذلك من الحكم التي لا يحصيها إلا مبدعها سبحانه.
وإن كان في إيجاد هذه النفس الإنسانية شرا فهو شر جزئي بالنسبة إلى الخير الكلي الذي هو سبب إيجادها, فوجودها خير من أن لا توجد.
فلو لم تخلق مثل هذه النفس البشرية لكان في الوجود نقص وفوات حكم ومصالح عظيمة موقوفة على خلقها. فخلق الإنسان من تمام الحكمة والرحمة والمصلحة. هنا انتهى كلام العلامة ابن القيم رحمه الله.
ولعل السر في خلق الإنسان, وهو الذي لم تدركه الملائكة, يكمن في صلاحية البشر للاشتغال بالماديات التي لا تقوم الدنيا إلا بها, وذلك لأن المادة جزء أصيل من أجزاء تركيبهم الخلقي.
فقد خلق آدم عليه السلام من تراب كما مر بنا في الحلقة الماضية, فاختلف بهذه النشأة هو وذريته عن الملائكة. على أساس هذا الاختلاف اختلفت الحكمة في خلق كل منهما.
ولنكمل قصة خلق آدم أبي البشر. فبعد أن تكبر إبليس اللعين ورفض السجود لآدم كما أمره الله, طرده تبارك وتعالى من الجنة.
قال فاخرج منها فإنك رجيم, وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين.
عندئذ طلب إبليس اللعين من ربه عز وجل أن يمهله إلى قيام الساعة, فأمهله سبحانه وتعالى.
قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم.
وبعد أن أخذ إبليس الوعد من الله بإمهاله راح يتمادى في العناد والتمرد، وتوعد بأن يفسد في الأرض وأن يضل ذرية آدم وأن يزين لهم المعصية ويلبس الحق عليهم بالباطل حتى يصبح أكثرهم عصاة كافرين، وأقسم بعزة الله ليغوين بني آدم.
قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.
فأعلمه الله بأنه لا سلطان له على عباده المصطفين المخلصين من أخلصوا الإيمان والعمل لله تعالى، وقال له:
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم.
ويطوى هذا المشهد وإبليس يتحرق غيظا من آدم متمنيا غوايته وسلبه النعم التي منحه الله تعالى إياه.
ثم يعرض مشهد آخر في فجر الحياة الإنسانية، وهو مشهد آدم عليه السلام وقد خلق الله تعالى له زوجة تسكن إليها نفسه وتطيب بها حياته،
ويأمرهما رب العزة تبارك وتعالى بالدخول إلى الجنة حيث النعيم الخالد، ويبيح لهما أن يأكلا من ثمار الجنة ومن خيراتها ما يشاءان إلا شجرة واحدة حرمها عليهما لغاية يعلمها الله عز وجل.
ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
كان هذا أول تكليف إلهي لآدم وزوجه، أمرهما فيه عز وجل بعدم الاقتراب من شجرة معينة. وسبق ذلك أن الله تبارك وتعالى كان قد وضح لآدم وزوجه مدى حقد إبليس عليهما وعداوته لهما، وأنذرهما بأن التجاوب مع إبليس لن ينجم عنه إلا الشقاء.
فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى.
اغتاظ إبليس بطبيعة الحال وهو يرى آدم يرفل في نعيم الجنة المقيم، وراحت نيران الحسد تنهشه وتتأجج في صدره، وبدأ على الفور ينفذ العهد الذي قطعه على نفسه بإغواء آدم وذريته.
فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى.
أكل آدم وزوجه من الشجرة المحظورة مدفوعين بوسوسة الشيطان منخدعين بالأيمان التي أقسم لهما بها على صدقه وإرادة الخير لهما، وتسلل وانساب إليهما من نقطة ضعفهما وهي الانقياد لغريزتي حب التملك والبقاء وهما من أقوى وأهم النزاعات التي تتملك الإنسان وتؤثر في سلوكه وتصرفاته.
فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين.
استجاب آدم وزوجه حواء لإغواء الشيطان وأكلا من الشجرة ناسيين، وما كادا يفعلان حتى انكشف ما خفي عليهما من سوء عاقبة مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، وأدرك فداحة خطئهما.
عندئذ تدخل الحق تبارك وتعالى معاتبا ومؤنبا آدم وزوجه.
فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين.
على أن سرعة الانزلاق نحو المعصية عند أبي البشر آدم عليه السلام قابلتها سرعة رجوعه وإنابته إلى الله تعالى، وهذا هو الفرق بين آدم وإبليس. فآدم تاب وندم على خطيئته ورجع عنها، بينما إبليس عاند وكابر وأصر على خطيئته.
لقد اعترف آدم بذنبه وندم على مخالفته أمر ربه، وأعلن هو وزوجه التوبة والإنابة كما علمهما سبحانه.
قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا
تاب آدم وزوجه حواء فقبل الله تعالى توبتهما واجتباهما، أما إبليس فقد أصر على ذنبه وركبه الغرور، فأمهله الله تعالى إلى يوم الدين وأخرجهم جميعا من الجنة، آدم وزوجته وإبليس، لتستمر فصول الاختبار والابتلاء على الأرض.
قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون.
هذا ما كان من أمر آدم عليه السلام، فإن الله بعد أن تاب عليه أمره هو وزوجه وإبليس أن يهبطوا جميعا إلى الأرض،
وحذر الله آدم من مهادنة إبليس أو الركون إليه والانخداع بوسوسته، وبين له أن الأرض هي مسكنه في الدنيا إلى أن ينقضي أجله فيها.
وبذلك أذن تعالى ببدء المعركة بين الخير والشر إلى آخر الزمان، ثم يكون يوم الحساب وتكون العاقبة الحسنى للمتقين الأخيار.
أما إبليس فقد مكنه الله تعالى من أن يرى بني آدم من حيث لا يرونه، وأن يأتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وشمائلهم ليوسوس لهم ويغويهم.
لكن الله تبارك وتعالى حذر بني آدم أشد التحذير من إبليس وقبيله، وحصن الله البشر بالهداية والإيمان في مواجهتهم الشيطان، وجعل الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون.
يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون.
هكذا بدأت قصة خلق الإنسان ونزوله إلى الأرض، وقد عرض الله تعالى علينا في القرآن الكريم وهو يسرد علينا هذه القصة صورتين متشابهتين في البداية لكنهما متعارضتين مختلفتين في النهاية، هما صورتا آدم المذنب وإبليس المتمرد، وتشترك الصورتان في أنهما تمثلان مخالفة لأمر الله تعالى.
إلا أن مخالفة آدم قد انتهت باعترافه بذنبه وطلبه الصفح والغفران من الله تبارك وتعالى،
بينما انتهت مخالفة إبليس بإصراره على ذنبه وتماديه في غيه، ولذا فقد نال آدم العفو والمغفرة من الله الغفور التواب الرحيم، واستحق إبليس الوعيد والعقاب من الله الواحد القهار شديد العقاب ذي الطول.
وهكذا بدأ الاختبار، والبشر جميعا لهم مطلق الحرية في اختيار أحد النموذجين في سلوكهم في هذه الحياة.
نموذج الطائع لأمر الله المبادر بالتوبة والإنابة إليه سبحانه في حال الوقوع في الخطأ وارتكاب المعصية،
ونموذج الكافر المعاند المصر على المعصية دون خوف من عقاب الله عز وجل، ولا شك أنه سينال الجزاء الذي يتناسب مع اختياره.
من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء
إلى هنا ينتهي وقتنا معكم لهذه الحلقة، على وعد بلقاء قادم نستكمل فيه الحديث عن مراحل خلق الإنسان في بطن أمه وبيان طلاقة القدرة الإلهية في ذلك.
حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنريهم آياتنا في الآفاق بربك أنه على كل شيء شهيد.
تأمل في الحياة
تزد يقينا بأن الكون أبدعه
العظيم. هذا خلق الله،
هذا خلق الله،
هذا خلق الله. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون مع
أوقاف الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي.
تقبلوا عذب التحية من فريق العمل: التقديم
ياسر بن محمد الشيباني،
عبد الرحمن بن محمد الشايع،
تنفيذ المخرج
ماجد بن راشد الدباس.